الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقوله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. وجاز عمر رضي الله عنه الخلع دون السلطان. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمه الله، هل يشترط للخلع السلطان يعني القاضي أو لا يشترط؟ الصواب أنه لا يشترط، وكما سمعنا أجازه عمر رضي الله عنه دون السلطان. فإذا اتفق الزوجان على الخلع فإنه يقع، إذا اتفق ودفعت لهما مهره أو ما يتفقان عليه فإنه يقع الخلع ولا حاجة إلى ارتفاع إلى القاضي. لكن إذا اختلفوا فإنهم يرتفعون القاضي لحل النزاع. أما إذا اتفقوا على الخلع ورضي كل من الزوجين برد المهر أو بمال يتدفع الزوجة فإنه يقع ولو لم يوقعه القاضي. وأجاز عثمان رضي الله عنه الخلع دون عقاص رأسها. العقاص هو ما يربط به الشعر، يعني ما يسمى الآن بالبكلات والمشابك وما شابه ذلك، يعني أن هذا الرجل أخذ من زوجته كل شيء حتى ما تربط به شعرها، يعني أخذ كل ما تملك من ثياب من متاع من حلي من كل شيء، حتى هذا الشيء اليسير الذي تربط به شعرها أخذه. وهذا من الأدلة التي يستدل بها الفقهاء على أنه يجوز أخذ أكثر مما أعطاها، ولكن هذا ليس في دليل صريح. أخذ ما دون عقاص رأسها، لكن هل هو أكثر من المهر؟ الله أعلم، قد يكون دفع له مهرا كثيرا وأنفقت منه وبقي عندها متاع من حلي ثياب وعقاص ونحو ذلك، ولكنه دون المهر الذي أعطاها، فكونه أخذ منها كل شيء حتى العقاص ليس في دليل على أنه أخذ أكثر مما أعطاها. أن هذه القصة ليس فيها تصريح أنه أخذ أكثر مما أعطاها، وإنما فيه ذكر أنه أخذ كل شيء عندها، لكن هل هو أكثر من المهر؟ الله أعلم، هذا محتمل، احتمل أنه أكثر من المهر، احتمل أنه أقل من المهر، فليس في هذه القصة دليل صريح على جواز الزيادة. لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها أم لا؟ فمنهم من منع ذلك واستدل برواية ابن ماجه في قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة ولا تزداد، وفي لفظ أما الزيادة فلا. قال تردين علي حديقته؟ قالت نعم وزيادة. قال أما الزيادة فلا. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، أنه مرسل، ذكر ابن عباس رضي الله عنه فيه خطأ. قال الحافظ في الفتح قال هذا الحديث قال المحفوظ أنه قد روي موصولا وغير محفوظ، والصواب أنه مرسل. هذا الحديث الأقرب أنه لا يصح، والجمهور على جواز أخذ أكثر مما أعطاها. ذكر الحافظ في الفتح ما نسبه إلى ابن بطال أن الجمهور على جواز أخذ الزيادة، ولكنه ليس من مكارم الأخلاق، يعني أخذ الزيادة ليس من مكارم الأخلاق. والفقهاء يقولون يكره أن يأخذ الزيادة لأن الحديث فيه شيء من الضعف، وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء. إذا كان الحديث فيه ضعف وهو نهي فإنهم يحملون على الكراهة، يعني لا يجزمون بالتحريم لأن الحديث في صحته نظر، وإذا كان أمرا حملوه على الاستحباب لأن الحديث في ضعف فلا يقوى على الإيجاب ولا يقوى على التحريم، فإذا يحتاطون يقولون يكره فأخذ الزيادة جائز، والأفضل عدم الزيادة فليأخذ مهره فقط. إن هذا ليس بيع وشراء حتى يربح، أو دفع مهرا واستحل فرجها بالمهر ثم لم ترغب فيه المرأة بدون عيب فيه، إذا كان في الزوج عيب فإنها تفسخ مجانا، إذا كان في عيب كبرص أو جنون أو جذام أو عنة أو عنة وما شابه ذلك من عيوب لتبيح الفسخ فإنها تفسخ من غير شيء. أما إذا كان الرجل سليما لكن المرأة لم تحبه وكرهت أن تبقى معه ولا تؤدي حقه، فيجوز أن تفتدي فترد عليه مهره، يعني لا تظلم ولا يظلم، ترد مهره. لكن لو أخذ أكثر فليس بحرام لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ما قال في أن ترد ما أخذت فيما افتدت به. ومع هنا ما باسم موصول بمعنى الذي، وهو عام من صيغ العموم، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، في الذي تفتدي به، ولم يذكر قدره فدل على أنه ليس هناك شيء محدد. وقال طاووس إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منه على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. وما حكم الخلع؟ نقول الخلع يحرم من غير سبب، الفقهاء يقول يكره أن تفتدي من غير سبب، والصواب التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الترمذي. وفي الحديث الآخر وعند الترمذي أيضا قال عليه الصلاة والسلام المخترعات هن المنافقات، هذا الأدلة تدل على التحريم. فالأول فيه وعيد حرام عليه رائحة الجنة، الثاني وصفها بالنفاق، فهذا يدل على التحريم إلا إذا كان هناك سبب يتعلق بالدين، كما لو كان الرجل لا يصلي أو كان يشرب الخمر أو يزني وما شابه ذلك فإنه يجوز بل يستحب لها أن تفتدي منه، وإذا كان لا يصلي أبدا فإنه يجب عليها أن تفتدي إذا لم يثبت أنه لا يصلي. أما إذا ثبت أنه لا يصلي أو أنه يشرب الخمر فإن القاضي يفسخها من غير شيء، لكن أحيانا تعجز المرأة عن أن تثبت على زوجها أنه لا يصلي وأنه يشرب الخمر وما شابه ذلك فتلجأ إلى الفداء. إذا نقول يجوز عند سبب ديني يتعلق بالدين أو سبب يتعلق بالدنيا، كما كان الزوج يضربها ضربا شديدا أو كان دميم الخلقة أو كرهته على أرواح جنود مجلدة لم تحبه خشية أن لا تؤدي حقه وأن تأثم بالبقاء معه، فيجوز لها أن تفتدي ويجب على الزوج أن يجيبها، فإن أبى أجبره القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابتا رضي الله عنه بأن يقبل الحديقة وأن يفارقها. قالت يا رسول الله ثابت ابن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفر العشير. وفي رواية قالت ولكني لا أطيقه بغضا، فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته المهر؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. لكن ينبغي للقاضي هذا من باب الحكمة من باب الإصلاح، إذا رأى المرأة مثلا مترددة بعض الشيء أو في أسباب معينة فمن الحكمة لا يعجل في الخلع، يعني يعطيهم مهلة يرددهم مرة مرتين شهرين ثلاثة أربعة لعل تصلح الأحوال، لأن النساء كما قيل عزمات إيش ندمات، تعزم وتغضب لسبب يسير ثم يزول هذا السبب مع العشرة مع الأيام فتندم وترجع، ولاسيما إذا كان بينهم أولاد فلا ينبغي الاستعجال في الاستجابة للخلع، بل يعطيهم موعد، يقول تعالوا بعد شهرين بعد ثلاثة بعد كذا. فإذا مضت هذه المدة أشهر أو سنة والمرأة مصممة على الخلع فإن هذا تبين أن الأمر لا حيلة فيه، ولا شيء مع طول العشرة مع وجود الأولاد، لأن الطلاق شر يحصل به شر عظيم قد يكون سببا في فساد الأولاد، فينبغي عدم الاستعجال إلا إذا كانت الأسباب واضحة والعشرة متعسرة فلا داعي للتطويل. حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا من السجع غير المتكلف الذي يدل على الفصاحة، فالسجع كما مر معنا قسم إلى قسمين، سجع متكلف هذا منهي عنه، سجع كسجع الكهان لما سجع حمل بن نابغة، ولا سيما إذا كان في رد الحق وترويج الباطل، وسجع يأتي سليقة من غير تكلف وفيه تقرير للحق فهذا سجع جائز، وقد يكون محمودا أنه ليس بتكلف ولم يترك كلمة واضحة إلى كلمة خفية من أجل المحافظة على السجعة، إنما جاء سليقة فهذا سجع مستلذ سجع طيب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع، وقال كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، وما شابه ذلك. اللهم نعوذك من عين لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم نعوذك من هؤلاء الأربع، سجع أربع كلمات أو خمس، ولكنه سجع جميل وسجع مستلذ ليس فيه تكلف وليس فيه عدول عن الكلمات الواضحة، لأن السجع ذم لأمرين أو لثلاثة. الأمر الأول التكلف، يترك الكلمة الواضحة إلى كلمة خفية من أجل محافظة على السجعة، أو يترك كلمة فصيحة إلى كلمة دونها من أجل محافظة على السجع، أو يقدم ويؤخر، يقدم ويؤخر يذكر المفضول قبل الفاضل لأجل محافظة على السجع. هذا واحد، ترك الكلمات الواضحة لكلمات إلى كلمات خفية من أجل الحفظ على السجعة. الثاني أن يكون فيه نصرة للباطل، كما قال حمل بن النضر الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل، يعني الجنين، هذا معارض الحق، مثل هذا يطل يعني يترك ولا يكون له دية، هذا مخالف للشرع. النبي عليه الصلاة والسلام جعل في الجنين غرة عبد أو وليدة، هذا يريد أن يعارض الشرع، فذمه النبي عليه الصلاة والسلام، ومع أنه قدم وأخر، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ الغالب اللي يقدم إيش؟ الأكل، كلوا واشربوا، فكلوا واشربوا حتى يتبين، وكلوا واشربوا حتى يتبينكم خيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه، كل واشرب والبس وتصدق بغير سلف ولا مخيله. وهكذا دائما يذكر الاكل قبل الشرب لانه ابلغ في اقامه البدن، ترك عدل عن قدم مؤخر من اجل محافظه على السجعه. اذا هذان امران، العذر على كلمه واضحه الى كلمه خفيه، الثاني معارضه الحق ترويج الباطل، الثالث ما يقع في النفس من الكبر والعجب. لذلك يقول عليه الصلاه والسلام: ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كتخلل البقره بلسانها. معلوم ان الانسان اذا اكثر من السجع ومدحه الناس وبجلوه فانه والعياذ بالله يعجب بنفسه ويتكبر ويشمخ بأنفه ويكون سببا في هلاكه والعياذ بالله. اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال: نعم. قال رسول قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. ما هو الذي لا يتابع فيه عن ابن عباس؟ قوله: اقبل الحديقة وطلقها، ذكر الطلاق. لأن الرواة اختلفوا في هذه اللفظة، هل قال طلقها أو قال فارقها. ذكروا أنه رواه سبعة من الرواة، خمسة من الثقات اتفقوا على لفظ فارقها، وانفرد واحد واثنان بهذه الكلمة طلقها. فالذين ذكروا الفراق أكثر وأضبط، فالبخاري رحمه الله ذهب إلى أن لفظة طلقها شاذة وأن المحفوظ فارقها. على كل حال مسألة فيها خلاف معروف بين العلم في الخلع، إذا صار بلفظ الطلاق أو إذا وقع بلفظ الطلاق هل يكون طلاقا أو فسخا. أما إذا وقع بلفظ الفسخ فلا شك أنه ليس بطلاق، ومنهم من ذهب إلى أنه طلاق. فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة: القول الأول أن الخلع طلاق بكل حال، سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الفراق أو بأي لفظ، هذا قول فيه شدة. القول الثاني يقابله أن الخلع ليس طلاقا بكل حال، سواء وقع بلفظ الطلاق أو بأي لفظ، هذان قولان متقابلان. في قول ثالث فيه تفصيل: إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن وقع بلفظ الفراق أو بغير لفظ الطلاق فليس بطلاق. أرجح الأقوال أن الخلع ليس بطلاق على كل حال، وهو اختيار شيخ سامي التميمي رحمه الله. ويدل لذلك أمور أو أدلة. الدليل الأول ظاهر القرآن، فإن الله تبارك وتعالى ذكر الطلاق طلقة الأولى والثانية، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا لصارت الثالثة الرابعة. قال تعالى: الطلاق مرتان، هذان طلقتان، الطلاق مرتان، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تيتمون شيئا لا يخاف أن يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا الخلع بعد الطلقة الثانية، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، هذه كم تصير؟ إن حسبنا الخلع فهي الرابعة، وإن عدنا الخلع فهي الثالثة. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن الخلع في هذه الآيات محسوب ولا لا؟ غير محسوب، هذا واضح. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال إن الخلع ليس بطلاق، واستدل بهذه الآية، وهو استدلال صحيح، لأنه لو عد الخلع طلاقا لصارت الثالثة هي الرابعة. والله سبحانه وتعالى رتب الفراق وعدم الحل على الطلقة الثالثة، إذن الخلع غير محسوب. هذا الدليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة المقتلعة حيضة واحدة كما جاء عند أبي داود بسند صحيح له شواهد كثيرة، جعل عدتها حيضة وأفتى به عثمان رضي الله عنه أو قضى به عثمان رضي الله عنه. ولو كان طلاقا لكانت العدة كم؟ ثلاثة قروء، كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات وهذه عدة حيضة أيضا إذا ليست مطلقة، كانت مطلقة لكانت عدتها ثلاثة حيض. فهذا هو الصحيح، ولا فرق بين أن يقع بلفظ الطلاق أو بلفظ الفراق أو الخلع، لأن العبرة بإيش؟ بالحقائق لا بالأفراق. العبرة بالحقائق، فرق بين الخلع وبين الطلاق. الطلاق يكون مجانا بدون عوض، والخلع فيه عوض فلا فرق. مثل البيع يحصل بكل لفظ، بعتك سيارتي، أعطيتك سيارتي بكذا وما شابه ذلك، أي لفظة، لو بدون لفظ المعاطاة دفع المال وأخذ السلعة فإنه يحصل البيع. الألفاظ في المعاملات والعقود ليست مقصودة، فإذا عرف المعنى حصل أي لفظ. الصواب أنه ليس بطلاق. قال ابن عباس كل ما دخله المال فليس بطلاق. حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن أكرمة أن أخت عبد الله ابن أبي بهذا. أخت عبد الله هي امرأة ثابت بن قيس، وقالت أودين حديقته؟ قالت نعم، فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم الطهنان عن خالد عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق. وهذا من عدل الصحابة رضي الله عنهم، فإنها كانت تكره زوجها كرها شديدا وبحاجة شديدة إلى فراقه، ولكن هذا لم يحملها على ظلمه والكذب عليه، خلاف حال كثير من الناس إذا اختلف مع شخص صار يكيل له التهم ويكذب عليه ويبالغ لما في نفسه من الحقد عليه. يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم أي البغض على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه المرأة مبغضة لزوجها بغضا شديدا وتطلب فراقه بأي ثمن، ومع ذلك لم تكذب عليه ولم تتهمه بما ليس فيه، ما طعنت فيه، قد لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر الإسلام لا أطيق بغضا، هذا من تقواها وعدلها رضي الله عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. وهذا أيضا يدل على طاعة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففراق الزوجة ليس بالأمر الهين، ولسيما إذا كان يحبها الزوج. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها لم يتردد ولم يقل يا رسول الله امهلني أفكر أو أنظر أو أستشير أو أستخير أو يا رسول الله يحبها وكذا، لا، فقال اقبلها طلقها، قال طلقها وفارق هذا الحال. حدثنا محمد عبد الله بن مبارك المخرمي حدثنا قراد أبو نوح حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن عباس رضي الله عنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقب على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، يعني كفر تعني كفر العشير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتردين عليه حديقته؟ قال نعم، فردت عليه وأمره ففارقها. هذا اللفظ الثاني للحديث ففارقها. حدثنا سلمان حدثنا محمد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة ذكر الحديث. باب الشقاق وهل يشير بالقلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما. حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. الشقاق هل يشير بالخلع عند الضرورة؟ يعني نعم عند الضرورة لا بأس بالخلع كما سبق، ولكنه لا يجوز إلا عند الضرورة. وفي هذا الحديث اختصر المؤلف تمامه النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب علي بنت لما خطب علي رضي الله عنه بنت أبي جهل قال عليه الصلاة والسلام لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، فشرع عليه بالطلاق إذا عزم على نكاح ابنة أبي جهل. وذكر السبب قال وإنه والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنة عدو الله عند رجل واحد، يعني هذا صعب على النفوس. يعني فاطمة رضي الله عنها تذكر أبا جهل ماذا كان يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، تذكر أذاه لأبيها عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه في قلبها شيء على أبي جهل وهذه ابنته، وإن كانت لا ذنب لها لكن تذكر أباها ثم تكون ضرة لها، والضرائر مجبولات على الغيرة ويحصل بينهن غيرة شديدة، فتجتمع غيرة من جهة مع ذكر أبيها وما كان يصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شك أنه فيه مشقة شديدة على فاطمة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى لها بذلك، قال وإنه يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها. وكان عليه الصلاة والسلام يحب فاطمة حبا شديدا رضي الله عنها، وهي أفضل ولده. قال عليه الصلاة والسلام أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. فلم يأذن عليه الصلاة والسلام، أشار على علي بالطلاق إن صمم على نكاح ابنته، قال وإني لا أحرم حلالا ولكن فاطمة بضعة مني يريبها يؤذيني ما أذاها ويريبني ما أرابها. ثم أشار على علي رضي الله عنه بطلاق فاطمة إن عزم وصمم على نكاح ابنته، لكن حاشا علي رضي الله عنه أن يقدم حاشا علي رضي الله عنه أن يقدم على طلاق فاطمة رضي الله عنها، فعادل علي رضي الله عنه ترك الخطبة. باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن ربيعة عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن، إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. لا يكون بيع الأمة طلاقا. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء هل يكون بيع الأمة طلاقا أم لا. الصواب أنه ليس بطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة لما عتقت خيرها بين أن تختار نفسها وبين زوجها، فليس بطلاق، لها الخيار، عقد الزوجية باقي ولها الخيار، إن شاءت استمرت مع زوجها وإن شاءت فسخت، هذا إذا عتقت. أما إذا بيعت فإن البيع ليس بطلاق وتستمر على نكاحها مع زوجها الأول. هو فرق بين البيع والعتق. إذا بيعت الأمة فإنها تباع مسلوبة منفعة البضع، السيد الأول زوجها وأخذ مهرها يعني عاوض على البضع، زوجها والمهر للسيد، إذن باعها مسلوبة المنفعة، فالسيد الثاني لا يملك أن يجامعها لأنه مزوجة، ولا يملك المهر لأنه أخذه السيد الأول فاشتراها مسلوبة المنفعة. مثل من باع بيتا مؤجرة فإن المشتري ليس له أن يفسخ عقد الإجارة. شخص أجر بيته سنة أو سنتين أو ثلاثا وباعها مؤجرة، فالأجرة للبائع والعقد صحيح ويمضي، وليس للمشتري أن يفسخ عقد الإجارة لأنه اشترى البيت مسلوبة المنفعة، اشتراها عالما بأنها مؤجرة، فليس له الرجوع أو ليس له فسخ عقد الإجارة. كذلك السيدة أن اشترى هذه الأمة وهي مزوجة مسلوبة المنفعة، فليس له أن يجامعها لأنها مزوجة، وليس له أن يطالب بالمهر لأنه أخذ السيد الأول، فهو له خدمة هذه الأمة وليس له ما وراء ذلك من منفعة البضع، فتباع على زواجها والبيع ليس فسخا للعقد. ولذلك لما اشترتها عائشة رضي الله عنها، عائشة اشترت بريرة رضي الله عن الجميع وهي مزوجة ولم يبطل العقد، اشترتها عائشة رضي الله عنها واستمرت على نكاحها مع زوجها، فلما اعتقتها عائشة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان العقد انفسخ بالبيع، لو انفسخ العقد بالبيع هل تخير ولا لا بعد العقد؟ الجواب إيش؟ لا. لماذا؟ لأنها قد عتقت، لأن العقد قد انفسخ، لكن لما اشترتها عائشة رضي الله عنها ثم اعتقتها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التخير يدل على أن العقد باق، وإلا لو انفسخ لما خيرت. لكن لو قال قائل إن الذي اشتراها امرأة، والمرأة وهي عائشة رضي الله عنها، والمرأة لا تنتفع بالبضع، لأن المرأة لا تنتفع ببضع الأمة خلاف الرجل فإنه يجامعها ينتفع بالبضع، فهل نقول بالفرق إذا اشترتها امرأة لا ينفسخ النكاح، وإذا اشتراها رجل ينفسخ النكاح؟ الجواب لا. قال ابن القيم رحمه الله حتى المرأة إذا اشترتها يمكن أن تنتفع بالبضع. لماذا؟ التزويج، تزوجها وتأخذ المهر، فلما لم ينفسخ العقد حينما اشترتها عائشة علم أنه لا فرق بين أن يشتريها رجل أو امرأة. إذن الصواب أن البيع لا يفسخ العقد، أما العتق فإنه ليس فسخا على كل حال، ولكنها تملك الخيار. لماذا؟ لأن حينما زوجت وهي أمة زوجت ولا خيار لها، لأن السيد يجبر أمته على النكاح وليس لها خيار، فبعد العتق ملكت نفسها فتستشار تخير، هل أنت راضي بزوجك أم لا؟ فإذا قالت نعم استمر النكاح وليس لها خيار بعد ذلك، وإذا قالت لا انفسخ العقد. لو عتقت تحت حر، الآن بريرة عتقت تحت من؟ تحت ماذا؟ تحت عبد. طب لو عتقت تحت حر هل تخير؟ هذه أيضا مسألة فيها خلاف، والصواب كما رجحه ابن القيم رحمه الله أنها تعتق، أنها تخير ولو عتقت تحت حر. لماذا؟ لأنها لا خيار لها حينما زوجت، حينما زوجت لا خيار لها سواء زوجت بعبد أو بحر، فهي حين الزواج لم تخير، فلا فرق بين أن يزوجها السيد بعبد أو يزوجها بحر، فلا خيار لها، فإذا ملكت نفسها خيرت. وأما الولاء لمن اعتق هذا سيأتي الكلام فيه في حديث ما بعد. وأما اللحم هذا يدل على أن ما حرم لكسبه أنه يحرم على الكاسب فقط، لأن هذا اللحم الأصل فيه الحل، اللحم طعام حلال لكنه حرم لكسبه، يعني لأجل الكسب والوصف وليس تحريما ذاتيا، فما حرم لكسبه كالربا والرشوة وما شابه ذلك فهو مال حلال. يعني الربا مال، دراهم دنانير، الرشوة دراهم أو قد يكون طعاما أو ثيابا، فالأصل فيه الحل. فما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب فقط، هذا دليل على ذلك. لأن اللحم أصله حلال لكنه حرم على النبي صلى الله عليه وسلم للوصف، من جهة الوصف والكسب، لأنه صدقة، فإذا تغير عن هذا الوصف فإنه يحل. فإن اللحم هذا جاء إلى بريرة صدقة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، فأفتى عليه الصلاة والسلام بأنه حلال، قال هو لها أو هو عليها صدقة ولنا منها هدية. إذن المرابي الذي ماله ربا إذا أطعمه زوجته هل يحرم على الزوجة أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يأتيها نفقة واجبة، كذلك الأولاد إذا أطعمه أولاده فلا يحرم عليهم لأنه جاءهم نفقة واجبة فلا يحرم عليهم، إنما يحرم على الكاسب فقط. إلا إذا كان عين مال الغير، إنسان سرق طعاما وأعطاك إياه ضيافة أو هدية، هل يحل؟ لا، لأنه عين مال زيد فيجب عليك رده إلى صاحبه، إذا علمت أنه مسروق فلا يحل لك لأنه منكر ويجب عليك إنكاره ورده إلى صاحبه. فإن أكلته وأنت تعلم أنه مال زيد من الناس فإنك معين للسارق على سرقته، يجب عليك الإنكار ورد المسروق إلى صاحبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، السداد، توفيق، محبة، أرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.